بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول محرمات الإحرام، وقد عرفت منا تقسيم محرمات الإحرام إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يكون مشتركا بين الرجل والمرأة، والقسم الثاني ما يكون مختصا بالرجل أو ما يكون مختصا بالمرأة، والقسم الثالث عكس ذلك، لو بنينا أن الثاني ما يكون مختصا بالرجل سيكون الثالث ما يكون مختصا بالمرأة، لو بنينا على أن الثاني ما يكون مختصا بالمرأة يكون الثالث ما يكون مختصا بالرجل. حديثنا كان فيما يكون مختصا بالرجل، لما يكون مشتركا بين الرجل والمرأة، وقد استعرضنا غير واحد من محرمات الإحرام التي أشير لها في كلمات المصنف. كان آخر ما تعرضنا إليه تعرضنا إلى حرمة الفسوق. الحديث الآن حول حرمة الجدال. أقول من المحرمات على المحرم الجدال، فلا يجوز له أثناء الإحرام الحلف بالصيغتين المعروفتين التي سيأتي ذكرهما في بيان حقيقة الجدال. والجدال هو قول لا والله وبلا والله. أما معنى الجدال في اللغة فقد جاء في مفردات الأصفهاني الراغب الأصفهاني أن الجدال لغة عبارة عن المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة من جدلت الحبل، أي حكمت فتله، إلى أن قال: وقيل الأصل في الجدال الصراع وإسقاط الإنسان صاحبه على الجدالة وهي الأرض الصلبة. إذن المستفاد من كلام الأصفهاني الراغب الأصفهاني أن الجدال في حقيقته اللغوية لن يخرج عن أحد أمرين: إما أنه المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة، أو أنه عبارة عن الصراع وإسقاط الإنسان. النتيجة أن كلا المعنيين يشير إلى أن الجدال مشتمل على مفهوم المخاصمة ولو في الجملة، وليس الجدال منفكا عن هذا المعنى. الشيخ الطبرسي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه مجمع البيان أيضا تعرض إلى الجدال بحسب المعنى اللغوي، فقال: الجدال في اللغة والمجادلة والمنازعة والمشاجرة والمخاصمة نظائر. الجدال والمجادلة والمنازعة والمشاجرة والمخاصمة نظائر. معنى كونها نظائر يعني أن هذه الأمور أقرب ما تكون إلى معنى واحد، وليس بينها نحو من أنحاء الاختلاف، بل كلها تشير إلى نفس المؤدى والمعنى. هذا بحسب ما يستفاد في حقيقة الجدال لغة. وأركز على أن الظاهر من كلمات أهل اللغة تقوم حقيقة الجدال بعنصر المخاصمة والمنازعة، ولا ينفك وجود الجدال خارجا عن هذا العنوان. في الاصطلاح المستفاد من كلمات أصحابنا أن الأقوال في تحديد حقيقته قولان. القول الأول: الاقتصار في تحقق مفهومه على خصوص الإتيان بإحدى الصيغتين، بلا والله أو لا والله، فلا يشمل الجدال مطلق اليمين. خب، لا يشمل الجدال مطلق اليمين، ولذلك حتى وإن حلف لكن لم يكن اليمين بقوله بلا والله أو لا والله لا ينطبق عنوان الجدال، سوف ينطبق عنوان اليمين أو شيء آخر. القول الثاني: لا، أن الجدال عبارة عن مطلق اليمين، يعني أن الجدال لا يختص بخصوص هاتين الصيغتين المذكورتين، بل بكل ما يكون مشتملا على الحلف واليمين ينطبق عليه حينئذ عنوان الجدال. كيفما كان، الجدال في العرف هو الخصومة. بحثنا هنا في تحديد موضوعه الشرعي، بمعنى هل أعمل الشارع المقدس المولوية والتعبد بإرادة نفس اليمين على أمر بحيث أخرجه عن معناه رأسا وجعله مجرد قول لا والله بلا والله، أو بإرادتهما مع المخالفة في النفي والإثبات؟ يعني قيد الشارع المقدس حقيقة الجدال، قيد معناه بما يكون منضما بالحلف، أو أن الشارع المقدس لم يعمل التعبد أصلا، أبقى الجدال على ما هو عليه بحسب معناه العرفي من دون تغيير أصلا، فلم يلحظ شيئا آخر. هذه نقطة. على تقدير التعبد بأن الشارع المقدس قد تعبدنا بأن أعمل مولويته بضم الحلف، السؤال: هل المراد من الجدال مطلق اليمين من دون صيغة خاصة، أو لها صيغة تخصها وهي قول لا والله بلا والله؟ يعني لو غيرنا لفظة لا بليس، أو لو غيرنا لفظة بلى بلفظة نعم مثلا، لم يحكم بحكم الجدال، وهكذا من حيث أن أداة لفظة القسم مثلا هي لفظة الواو المقسم به لفظ الجلالة من دون تأثير لأسماء أخرى، استبدلنا مثلا لا والله، شلنا لفظة الجلالة قلنا لا، قلنا لا والرحمن، بلا والله حذفنا لفظة الجلالة بلا والرحيم مثلا، فاستبدلنا لفظة الجلالة بلفظ آخر في مثل هكذا مورد، هل يكون تأثير أو لا؟ كذلك إن شئت قل اللغة العربية، لو عمدنا إلى ترجمة الجملة بلا والله، ترجمناها من اللغة العربية إلى اللغة الفارسية مثلا، وجئنا ما يقابلها في اللغة الفارسية، هل يبقى الجدال أو يلتزم بانتفاء الجدال لأن الجدال متقوم بنفسه هكذا لفظ، فيكون التغيير مانعا من صدق عنوان الجدال حينئذ؟ هذا أيضا سوف يكون في المقام. الذي يمكن الركون إليه في مقام الإجابة على مثل هكذا تساؤل أن يقال: الجدال ليس مجرد استخدام التعبير الوارد في النصوص مجردا عن دعوى سابقة وخصومة متقدمة، يعني الجدال تعبد شرعي بحت، خب الجدال موضوعه تعبد شرعي بحت، لأنه لا يصدر من العقلاء إذا لم يكن مسبوقا بنزاع ولم يكن مشتملا على نفي وإثبات. النتيجة: المراد من الجدال ما يكون مسبوقا بجدال مصطلح، يعني ما يكون متضمنا المخاصمة بين اثنين من حيث نفي أحدهما ما يثبته الآخر، وبالعكس. لهذا لا يعتبر في الجدال الضرب والشتم، يشهد لعدم دخالة الضرب والشتم في مفهوم الجدال التعبير العرفي حين المحاججة بأنه احتج على خصمه، مع أنه لا خصومة بمعنى العداوة والبغضة، التعبير بأن هذا متنازع فيه أو أن موضع النزاع مقابل التعبير بمتفق عليه بين الأصحاب، ونجد أنه المنازعة التي وقعت لا تستوجب لا ضربا ولا شتما. موضع النزاع لا يستوجب ضربا ولا شتما، وإنما المقام مقام أخذ ورد بين الطرفين كيما يقع أو لا يقع. صار واضح؟ إذن الجدال وفقا لما تقدم نصل إلى أنه ما يكون متضمنا مقاصمة بين اثنين ينفي أحدهما ما يثبته الآخر، ينفي الآخر ما يثبته الأول، وهكذا. هذه حقيقة إذن الجدال. طيب، كلامي واضح؟ زين. انجي الآن لحكم الجدال. بعدما اتضحت لنا حقيقة الجدال، أو بعدما حدد موضوع الجدال بالنسبة إلينا، يقع الكلام الآن في حكم الجدال. أقول لا ريب في حرمة الجدال نصا وفتوى، ويستدل لحرمة الجدال باللفظين المذكورين لا والله وبلا والله على المحرم بالآية القرآنية، وهي قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن، الظاهر فرض مو فرض، ها يرجوني، فمن فرض، فرض مو فرض، فمن فرض يبدو لي. أشوف بس لحظة، يمكن أنا المشتبه، لا بأس. في القرآن بلي الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله على أيها. إذن التمسك أولا لذلك بقوله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. دلالتها على المنع واضحة، لأنها اشتملت على النهي عن الجدال. خب، لأن المراد منه النهي الذي هو مفاد الجملة الإنشائية، ودلالة النهي الذي هو مفاد الجملة الإنشائية على النهي أقوى من دلالة صيغة لا تفعل. طيب، فإذا دلالة الآية القرآنية المفروض على النهي واضحة. طبعا طبيعي من حقكم أن تقولوا دلت الآية القرآنية على النهي عن الجدال، ودلالة النهي الذي يكون بصيغة الإنشائية، صيغة الجملة الإنشائية، أقوى من دلالته بصيغة لا تفعل، لكن أي جدال فسرته الروايات. يدل أيضا على حرمة الجدال نصوص كثيرة قد تضمنت تفسير الجدال بقول الرجل لا والله وبلا والله. لاحظ على سبيل المثال صحيحة معاوية بن عمار التي تقدمت، طبعا تقدمت صفحة 523 في الكتاب، وهي واردة في المجلد 12 من مجلدات الوسائل، باب 32 من أبواب تروك الإحرام، حديث الأول، صفحة 463. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار، هذا طريق أول وهو طريق صحيح أعلائي. طريق ثاني، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى ومحمد بن أبي عمير وحماد بن عيسى بطريق الفضلاء، كلهم عن معاوية بن عمار أيضا أعلائي، قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلة الكلام إلا بخير، فإن تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير، كما قال الله عز وجل: فإن الله عز وجل يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. شاهدنا الآن فالرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب الآن، والجدال قول الرجل لا والله وبلا والله. طبعا لا ينحصر الأمر في هذه الرواية، أيضا لو تابعنا عندنا مجموعة أخرى من الروايات تفسر الجدال بهذا المعنى، مثلا الحديث رقم 4 صفحة 465 من نفس الباب والمجلد، خب اشتملت على تفسير الجدال بهذا المعنى، صحيحة علي بن جعفر عن الإمام موسى عليه السلام: والجدال قول الرجل لا والله وبلا والله. أيضا غير هذا من المعنى نجده في مجموعة أخرى من الروايات، حديث رقم 8 وإن كانت ضعيفة سندا بوجود مفضل بن صالح، صفحة 467 من نفس المجلد والباب: والجدال هو قول الرجل لا والله وبلا والله. خب حديث رقم 9 وهي مرسلة منقولة من كتاب تفسير العياشي أيضا: والجدال قول الرجل لا والله وبلا والله. إذن موجود عندنا أكثر من رواية تتعرض إلى هذا المعنى. أيضا عندنا الحديث رقم 5 من نفس الباب صفحة 465: وسألته عن الرجل يقول لا لعمري وبلا لعمري، قال: ليس هذا من الجدال، وإنما الجدال لا والله وبلا والله. إذن بمجموعة من الروايات نصت على أن الجدال المنهي عنه في الآية القرآنية لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج إنما هو خصوص قول الرجل لا والله وبلا والله، ودلالة هذه النصوص كما رأيت واضحة لا تحتاج إلى بيان من قريب أو بعيد، إن شاء الله واضح. يقع الكلام في الفرع الثاني حاصله: هل يدخل في النهي عن الجدال وقوعه في غير المخاصمة، أو أنه يختص بما إذا كان ذلك في مورد المخاصمة فلا يشمل ما إذا كان في مورد الإخبار؟ يعني لاحظوا، لو كان الرجل في مورد الإخبار فقال: بلى والله ما جاء فلان أولا، أو والله لم يقع ذلك، أو والله لم يجئ فلان، مع عدم وجود مخاصمته، فهل يقال بسعة في مفهوم الجدال ليلتزم بشموله لما إذا كان بصيغة الإخبار وإن لم يكن المقام مقام مخاصمة، أو يلتزم بالضيق فيكون الأمر منحصرا فيما إذا كان المورد مورد مخاصمة لا مطلقا؟ اختار سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه أن مقتضى الإطلاق هو الالتزام بعدم اختصاص الجدال بمورد المخاصمة، فلا موجب لأن يكون حكم الجدال وهو الحرمة مختصا بمورد المخاصمة كما لا يخفى. يستدل لذلك بأمرين، طبعا عندنا ثلاثة أمور المفروض: الأمر الأول الإطلاق، دعونا من الإطلاق، غير الإطلاق يستدل لعدم أخذ قيدية المخاصمة في مفهوم الجدال بأمرين آخرين: أمر الأول أن الجدال قد فسر في النصوص بهاتين الصيغتين، لا والله قرأنا قبل قليل كما في صحيحة معاوية بن عمار أو غيرها، أن الجدال قول الرجل لا والله وبلا والله، فسر الجدال بهاتين الصيغتين ولم يفسر بالمخاصمة المشتملة على هاتين الصيغتين. هذا يعني أن الجدال في الآية الشريفة لا يراد منها معناها اللغوي ولا معناها العرفي، بل المراد منهما فسر في الروايات. واضح إن شاء الله كلامي؟ ها سيد؟ طيب. الأمر الثاني بأنه قد رتب في عدة من الروايات الجدال على الحلف دون الحلف الواقع في المخاصمة. يعني مثلا عندنا صحيحة معاوية ابن عمار، هذه واردة في المجلد 13 من مجلدات الوسائل في الباب الأول من أبواب بقية كفارات الإحرام، حديث رقم 3، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار، طريق صحيح أعلائي جدا. للرواية طريق آخر، محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمار. هذا الطريق قد اشتمل على محمد بن إسماعيل، وقد سمعت منا غير مرة حال محمد بن إسماعيل. قال أبو عبد الله عليه السلام في حديث: والجدال قول الرجل لا والله، لاحظوا، والجدال قول الرجل لا والله. طيب بعد: وبلا والله، واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولا أن في مقام واحد وهو محرم فقد جادل، فعليه دم يهريقه ويتصدق به، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به. قال: وسألته عن الرجل يقول لا لعمري وبلا لعمري، قال: ليس هذا من الجدال، وإنما الجدال قول الرجل لا والله وبلا والله. طيب، يدل هذا الأمر أو تدل هذه الصحيحة على عدم اعتبار المخاصمة في تحقق عنوان الجدال باليمين المذكورة، وإنما المعتبر عندنا في تحقق الجدال قول الرجل ماذا؟ قول الرجل لا والله بلا والله. فبالتالي إذا تحقق هذا العنوان فقد حصل الجدال، من دون أن يلحظ الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أن يكون ذلك مسبوقا بوجود مخاصمة ووجود منازعة، أو لم يكن ذلك مسبوقا بوجود مخاصمة ومنازعة. إذن هذان أمران إذا التفتنا إليهما وضممنا إليهما إطلاق الأدلة، كان لازم ذلك البناء على تمامية ما قاله سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه من أن الجدال ليس مختصا بمورد أحسنتم، وإنما يكون شاملا لمطلق قول لا والله بلا والله. لكن يمكن أن يناقش الإمام الخوئي قدس الله تربته الطاهرة، فيلاحظ عليه أن الخصومة لما كانت مأخوذة عرفا في مفهوم الجدال كان السكوت عن اعتبار ذلك من باب وضوح الاعتبار. بمعنى مرة نقول أن الشارع المقدس جاء يقدم حقيقة مغايرة للحقيقة الموجودة عند العرف، ومرة أخرى لا. دعونا مع الأول. إذا كان العرف يرى أن هذا الأمر يكون بهذه الكيفية، فالشارع المقدس يريد حقيقة أخرى مغايرة للحقيقة التي لدى العرف، يعني يلزم أن يقوم الشارع المقدس ببيان نقاط الافتراق والأمور الإضافية التي يريدها خلاف ما هو الموجود عند العرف. طيب، إذا سكت الشارع المقدس ولم يعمد إلى بيان اعتبار شيء ما، يعني أن الشارع المقدس أمضى ما عند العرف، طيب إذا أمضى ما عند العرف يعني جميع القيود المعتبرة عند العرف الشارع المقدس قد أخذها، قال لا والله بلا والله وسكت عن اعتبار المخاصمة وعدمها، مع أن العرف يرى أخذ اعتبار المخاصمة،
فسكوت الشارع المقدس دليل على أنه يعتبرها، وإلا كان ذلك خلاف البيان. مقتضى كونه في مقام البيان أن يشير. كل ما لم ينفيه الشارع المقدس مما يكون معتبرا في مفهومه في حقيقة المفهوم عند العرف، يعني أن الشارع المقدس يلتزم به فيثبت المطلوب. زين. ثانيا، إن التصدير بكلمة لا وبكلمة بلا يساعد على دخالة المخاصمة في تحقق مفهوم الجدال. ثالثا، سلمنا بأن مفهوم المجادلة في النصوص أعم مما كان مشتملا على المخاصمة وعدمها، إلا أننا نقول بأن هناك انصرافا إلى دخالة المخاصمة في حقيقة مفهوم الجدال، وهذا أمر محتمل جدا. إذن إشكال على الأمر الأول بثلاثة أمور كما بيّن. أما الأمر الثاني الذي ذكره السيد الخوئي، وهو أن مجموعة من النصوص خب رتبت الأثر على مجرد الحل من دون أخذ قيدية المخاصمة. صحيحة معاوية بن عمار، ها؟ أحسن، ثلاثة أيما. هذا أيضا يجاب عن بأن هذا الصحيح وأمثاله ليس في مقام بيان اعتبار المخاصمة وعدم في تحقق عنوان الجدال، بل هو في مقام بيان أن الكفارة لا تجب بأقل من ثلاثة أيمان، وأن الجدال الذي تجب عليه الكفارة هو ما يكون متضمنا ثلاثة أيمان ولا أن في مقام واحد، لا أن الجدال يتحقق بثلاثة أيمان ولو لم تكن في مقام المخاصمة والمجادلة. لاحظوا، أقرأ الرواية مرة ثانية. قال أبو عبد الله عليه السلام في حديث: والجدال قول الرجل لا والله وبلا والله. شاهدنا: واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولا أن في مقام واحد وهو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه. شاهدنا: فعليه دم يهريقه، فكأنه يريد أن يشير إلى أن الأثر المترتب أنه وقت بيان الكفارة. إذن في مثل هذه الحالة نصل إلى أن الرواية المذكورة أو الصحيحة المذكورة لا ربط لها بحقيقة الجدال، وإنما هي بصدد بيان ما يترتب عليه من أثر. نتيجة: أن الصحيح ما سبق وذكرناه فيما مضى، أن الجدال يتقوم مفهومه بالمخاصمة كما اختار ذلك المصنف أيضا، خلافا لما عليه سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه من عدم اعتبار قيدية المخاصمة والمنازعة في مفهوم المجادلة أو الجدال، وقد عرفت جوابه. إن شاء الله كلامي واضح. يقع الكلام بعد ذلك في أن النهي عن الجدال هل يختص بما إذا كان بقوله لا والله بلا والله، أو أنه يشمل مطلق الحلف واليمين، مثلا لو قال هكذا: لا وربي، أو لا لو قال لا والخالق ونحو ذلك من هذه المفاهيم أو هذه الألفاظ، هل يكون محققان للغرض أو لا؟ أو مثلا لو جاء بلفظ الجلالة حلف يمين من دون كلمة لا، من دون كلمة بل، بلى، مثلا قال والله، قال بالله، هل يتحقق الغرض أو لا؟ المشهور بين الأصحاب اختصاص الجدال بالجملتين دون غيرهما، تمسكوا لذلك بمثل ما جاء في صحيحة معاوية بن عمار وغيره: الجدال قول الرجل لا والله بلى والله. فبناء على هذا يلتزم بحصر العنوان في خصوص هذا الأمر دون البقية. قد يقال كما عن المحقق الحلي رضي الله تعالى عنه في المختصر النافع وعن الشهيد الأول قدس سره في كتابه الدروس بالتعدي والتعميم لكل ما يعتبر يمينان، بمعنى أن موضوع الحكم عبارة عن مطلق الحلف بالله سبحانه وتعالى فلا يختص بخصوص اللفظين. يشهد لذلك يعني للتعميم موثقة أبي بصير التي ذكرها المصنف في المتن واردة في المجلد 13 من الوسائل الباب الأول من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 147. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن أبي بصير، الرواية من حيث السند معتبرة. منشأ التعبير عنها بأبان بالموثقة وجود أبان بن عثمان في سندها، لأن أبان بن عثمان في سندها جاء في ترجمته في كتاب الكشي اختلاف، طبعا في بعض نسخ الكشي جاء في ترجمته أنه من القادسية وجاء في بعض نسخ الكشي أنه من الناووسية. إذا بني على الأول فالرجل ثقة عدل، إشارة إلى مكان إقامته وهي مدينة القادسية. أما إذا بني على الثاني التعبير بالناموسية فالرجل ثقة منحرف عقائديا، لأنه إشارة إلى مذهبه وانتمائه العقدي. طبعا المسألة يصعب فيها إنصافا ترجيح أحد التعبيرين على الآخر ناموسية وقادسية، خصوصا مع تشابه الرسمين وكما قلت اختلاف نسخ الكتاب في المقام. طبيعي يمكن للفقيه أو الرجال أن يعمل اجتهاده في المقام ويرجح أحد النسختين إحدى النسختين على الأخرى ويرتب عليها أثرا، لكن هذا سيكون حجة عليه. عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه. دلالة هذه الرواية على المدعى واضحة، حيث أن مقتضى إطلاق قوله عليه السلام ثلاثة أيمان هو التعميم لكل ما يعتبر يمينان ولا يكون مختصان بما إذا كان بخصوص هذين اللفظين، أعني لفظة لا والله بلى والله. إن قلت من المحتمل أن يكون المراد من قوله ثلاثة أيمان هو حصوله بصيغة بلى والله ولا والله، وعليه يكون الموثق دالا على الاختصاص وعدم التعدي. يشهد لهذا الكلام أو لهذا الاحتمال أن الكلام وقع منه بعد بيانه لمعنى الجدال، وأن الجدال عبارة عن قول الرجل لا والله بلى والله، فيستفاد من ذلك أنه خصوص هذه الأمور، يعني ما وقع بهذه الصيغة لا مطلقا. قلت هذا الاحتمال ضعيف. ليش؟ مقتضى ما ذكرت يا شيخ محمد يلزم التكرار. أولا الجدال قول لا والله بلى والله، تالي تقول إذا حلف الرجل أيمانا، وأعني بالأيمان لا والله بلى والله، يلزم من ذلك تكرار. زين، ولا حاجة للتكرار إذا كان الحلف بالصيغة المذكورة، بل إن مجرد الإتيان بالصيغة الخاصة يستدعي ثبوت الحرمة ولزوم الكفارة. إذن النتيجة الالتزام بذلك. السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه منع التعدي والتزم باختصاص الجدال بقول لا والله بلا والله. طيب شو تسوي سيدنا مع موثق أبي بصير؟ قال السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه طبعا لو لاحظت المصنف ميال إلى القول بالتعدي زين. السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه قال بعدم التعدي والتزم بالاختصاص. شو تسوي سيدنا مع موثق أبي بصير؟ يقول السيد الخوئي بأن موثق أبي بصير وأضرابه من النصوص وأضرابه من النصوص الحكم فيها ليس منصبا على مسألة الجدال ببيان حقيقته، وإنما الحكم فيها منصب على بيان الكفارة، يعني أن الإمام عليه السلام بصدد بيان متى تجب ومتى لا تجب، وليس الإمام عليه السلام بصدد الحديث عن متى يتحقق الجدال ومتى لا يتحقق. إذن الإمام بصدد بيان ما يجب فيه الدم وما لا يجب فيه الدم، وليس في مقام بيان ما يقع به اليمين وعليه تكون النصوص أجنبية عن المقام. هكذا أفاد السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة. يمكن أقول أيضا ويمكن التسليم بعدم كون الموثق في مقام بيان الجدال، وإنما هو في مقام التفصيل بين حلف الصادق والكاذب وما يترتب على ذلك، وهذا لا ربط له بمسألة التعميم من قريب أو بعيد كما فهم المحقق والشهيد. إلا أن الإنصاف، إن شاء الله كلامي لهن واضح، إلا أن الإنصاف أنه يصعب رفع اليد عن إطلاق الخبرين الموجودين في المقام لعدم إمكان رد إطلاقهما وجواز احتجاج المولى بهما على العبد، لأن قول الإمام عليه السلام ثلاثة أيمان وقول يمينا واحدة يشمل أو يشتمل على مطلق أفراد اليمين، وبناء على هذا سوف يلتزم بأنه يمكن التعدي ليكون شاملا للجميع. نعم، إذا كانت ثلاثة أيمان صادقة وجبت الكفارة، إذا كانت يمينا واحدة كاذبة وجبت الكفارة. إن شاء الله كلامي واضح. فرع الرابع في المقام وهو التالي، يذكر عادة، طبعا ده أقرب ما يكون إلى حالة الاستثناء، وهو أن لا يكون الغرض التكريم عندما يقولون هكذا. من الأمور المعتبرة في حقيقة الجدال زين أن لا يكون الغرض منه التكريم، يعني هل أن حرمة الجدال شاملة لما إذا كان الغرض من الجدال التكريم؟ طبعا هذا الفرد عادة يذكر على أنه مستثنى من حرمة الجدال، ولا يخفى أن هذا لا يتم طبعا على مختار المصنف. لماذا؟ لأن المصنف كما عرفت قد أخذ قيدية الخصومة في مفهوم الجدال، وبالتالي بناء على أخذ قيدية الخصومة في مفهوم الجدال سوف يكون خارجا، لأن التكريم لا يشتمل على خصومة. طيب، وبالتالي سوف يلتزم بعدم شموله، إنما يلتزم يعني سوف يكون خروجه من تحت مفهوم الجدال خروج تخصصي وليس خروجا تخصيصيا. إنما نحتاج استثناء التكريم لمن كان يلتزم بعدم اعتبار قيدية الخصومة في مفهوم الجدال كما عليه الإمام الخوئي قدس الله تربته الطاهرة. على أي حال، بني على استثناء حالة التكريم من تحت الجدال زين لوجود صحيحة أبي بصير المذكورة أو التي أشار لها المصنف في المتن. صحيحة أبي بصير واردة في الباب 32 من أبواب تروك الإحرام الحديث السابع، طبعا في المجلد 12 نقرأ صفحة 466. محمد بن يعقوب الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير يعني ليث بن البختري قال سألته عن المحرم. هذه الرواية قد يعبر عنها بأنها مضمرة، وبعضهم قد يدعي بأن الإضمار مانع من حجية الخبر، لكن للمصنف بيان جميل ذكره في أول الكتاب مفاده التفريق بين حالات المضمرين. عندنا بعض المضمرين الذين لا يعني لا يضمر أو يعني لا يتصور فيه أن يضمر عن غير الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. والإنصاف ذكر 3 بيانات، والإنصاف أن البيانات الثلاثة التي ذكرها جميلة. أبو بصير ممن لا يتصور فيه أن يكون إضماره عن غير الإمام عليه السلام. أبو بصير 3 عندنا أو 2، الاثنان أو 3 على حد سواء. عن المحرم يريد أن يعمل العمل، فيقول له صاحبه والله لا تعمل. الواحد يبغى مثلا يقوم يصب شاي مثلا، يقول له صاحبه أبدا والله ما تقوم من مكانه. اللي يريد كرمة مثلا يريد يقوم ينظف المكان، يقول له أبدا والله ما تقوم تنظف. يريد كرمة مثلا، فيقول والله لا أعملن، فيخالفه مرارا. يلزمه ما يلزم الجدال؟ قال لا، إنما أراد بهذا إكرام أخيه، إنما كان ذلك ما كان فيه معصية. فيستفاد من هذه الرواية أن المقام مقام عدم اعتبار أو عدم ترتب الجدال. خب، هذا ما ذكر في المقام. ومع عدم قبول هذا التفسير، طبعا يعتمد هذا على تفسير الجدال بكونه ما كان مشتملا على المعصية، ما كان فيه معصية لا مطلقا. لو لم يقبل هذا المعنى سوف تكون الرواية أجنبية عن مقامنا، لأن الرواية أخذت قيدية ما كان فيه معصية، وبالتالي لا بد من الالتفات وإلا فلا. الفرع الأخير مما ذكره المصنف فيما أحكام الجدال، قال بأن الجدال يرفع حكمه الحرمة حال الاضطراب، لا استثناء. أيضا ذكرنا قبل قليل أن الجدال محرم، لكن يستثنى من حرمة الجدال ما إذا اضطر إليه حال الإحرام، فإن الاضطرار إلى الجدال رافع لحرمته سواء كان بصدقه أم كان بكذبه. يدلنا على ذلك حديث الرافع حيث جاء فيه رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، فإن جميع ما كان مورد اضطرار يكون موردا لرفع الحرمة. هذا تمام الكلام في الجدال. الكلام بعد ذلك في قتل هوام الجسد يأتي، والحمد لله.